بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الرخصة في نكاح المحرم. قال: أخبرنا عمرو بن علي عن محمد بن سواء قال: حدثنا سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم. وفي حديث يعلى بسرف قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن الحجاج قال: حدثنا وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه. قال: أخبرنا أحمد بن نصر قال: حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال: باب النهي عن نكاح المحرم. قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن نبيه بن وهيب عن نبيه بن وهب أن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال: حدثنا أبو الأشعث قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
نعم، هذان بابان: الباب الأول الرخصة في نكاح المحرم، والباب الذي يليه النهي عن نكاح المحرم. يبقى الباب الأول فيه الرخصة، والباب الثاني فيه النهي عن نكاح المحرم. وذلك لأن الباب الأول فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم. وفي الباب الثاني حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. كيف نزيل هذا التعارض؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يصرح أن المحرم لا يتزوج ولا يخطب، حتى الخطبة فإنه لا يخطب. وفي الحديث الأول فيه أنه تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هل يا ترى نستطيع أن نقول بأن النهي القولي يكون عاما للأمة والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في ذلك؟ لأن القاعدة عندنا أنه لا يتعارض نصان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم والتعارض قائم، لأن المشكاة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم يأتي شيء يجوز ذلك عنه فيكون هنا تعارض، والشريعة ما فيها تعارض. الشريعة أتت برفع التعارض. قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا تعارض. فهنا نلجأ إلى الجمع أو الترجيح، قواعد الترجيح. فنقول: هل يا ترى نقول بأن النهي يكون عاما للأمة والرخصة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يبقى المحرم لا يتزوج ولا يخطب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له خصوصية في ذلك، فيجوز له أن يتزوج لزواج بميمونة. أو أن نقول بأن لا بد من النظر في الحديثين من جهة الصحة والضعف، أو من جهة النسخ والمنسوخ، أو ماذا؟ نظر العلماء في هذين الحديثين فقالوا بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في نكاح النبي ميمونة ومحرم قد وهم فيه عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس وهم في هذا الحديث، وهم، وهذا وارد. فابن عباس قد يهم، وابن عمر قد يهم، وعائشة قد تهم، وأبو هريرة قد يهم، وهذا موجود في السنة بكثرة. نظير ذلك ما جاء أن عبد الله بن عمر قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، فلما بلغ الأمر إلى عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن. تعني من؟ تعني عبد الله بن عمر. رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. يعني إذن ابن عمر إيه؟ وهم، وهم هنا. أيضا عائشة رضي الله عنها وهمت في بعض المرات، فهذا وارد أن يرد أن الصحابية قد يهم، هذا وارد. فابن عباس رضي الله عنهما وهم في هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. والذي جعل العلماء يقولون بأن عبد الله بن عباس وهم في هذا أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال وليس بمحرم. والدليل على ذلك ما جاء عن ميمونة نفسها في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، تزوجها وهو حلال ولم يكن محرما. وأيضا ما جاء عن أبي رافع وقد كان واسطة في الزواج بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، هو الواسطة، وقد صرح أبو رافع بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ولم يكن محرما صلى الله عليه وسلم. إذن صاحبة القصة أدرى أم ابن عباس؟ صاحبة القصة ميمونة نفسها، والواسطة بين النبي وبين ميمونة أدرى، أدرى. وعليه فإننا نقدم حديث ميمونة وحديث أبي رافع على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فنقول بأن ابن عباس وهم في ذلك، بل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي حلال. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: اختلفت الآثار المسندة في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها، واختلف في ذلك أهل السير والعلم بالأخبار. فقد أتت الآثار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا متواترة من طرق شتى، عن أبي رافع مولى الرسول وهو الواسطة فيقدم حديثه، ودائما عند الترجيح نقدم حديث صاحب القصة على غيره. أما كل مثلا شيء حصل في بيتي وأنا صاحب القصة يقدم حديثي على حديث جاري أو حديث من هو في أهل بلدتي، أو يقدم حديثه علي، أنا أدرى، أنا أدرى ماذا جرى، فيقدم حديث صاحب القصة على غيره. فقال أبو عمر ابن عبد البر: فقد أتت الآثار بأن النبي تزوجها حلالا متواترة من طرق شتى، عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار وهو مولاها، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها، وهو قول سعيد المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب وجمهور علماء المدينة يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال. وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه يقول ابن عبد البر ولا أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه تزوج ميمونة وهو إلا وهو حلال إلا ابن عباس. وحديثه بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة إلا أن يكون متعارضا مع رواية غيره فيسقط الاحتجاج بكلام الطائفتين وتطلب الحجة من غير قصة ميمونة. وإذا كان كذلك فإن عثمان قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المحرم وقال لا ينكح الايه المحرم ولا ينكح ولا معارض له، لأن حديث ابن عباس في نكاح ميمونة قد عرض في ذلك غيره. ثم أخرج أبو عمر بسنده عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال يزيد يعني بن الأصم وكانت خالتي، وكانت إيه خالتي. فإذا الراجح من كلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وهو الموافق أصلا لنهي صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج الإيه المحرم. وبهذا نقول بأن حديث عثمان رضي الله عنه لا معارض له، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتزوج المحرم، هذا لا معارض له. وأما حديث ابن عباس فقد عرضه غيره، عرضه أبو رافع، عرضه يزيد بن الأصم، وكانت ميمونة رضي الله عنه خالته وقد حدثته إيه بذلك. وعليه فإنه لا يجوز، وهذا قول جميع أهل العلم، لا يجوز للمحرم إذا أحرم بحج أو عمرة، إذا أحرم بحج أو عمرة فلا يجوز له أن يتزوج، لا أن يعقد ولا أن يتولى عقدا ولا أن يكون شاهدا فيه ولا أن يخطب، ما له أي علاقة بهذا. حتى إذا تحلل من عمرته جاز له ذلك، يعني مثلا الحاج إذا أحرم بالحج يوم الثامن الطروية فيكون اليوم الثامن والتاسع والعاشر إلى أن يتحلل لا يجوز له لا أن يعقد ولا أن يتولى عقدا ولا أن يخطب ولا أن يكون شاهدا، كل هذا لا يجوز. حتى إذا تحلل تحلل يوم الحج الأكبر فله أن إيه أن يعقد ذلك، يعني مثلا وهو في أيام ميناء يوم 11 واليوم الثاني عشر، لو معه رجل مثلا في المخيم أو في المسجد فقال له عندي ابنة هل تتزوجها؟ قال نعم، فقال زوجتك ابني فقال ابنتي فقال قبلت، هنا يصح النكاح ولا إشكال. أما في يوم عرفة رجل أعجب مثلا بشاب فقال عندي ابنة هل تتزوجها؟ قال نعم، قال زوجتك ابنتي، فالنكاح باطل، هذا الزواج باطل ما يصح، يوم عرفة ما يصح إذا كان الرجل إيه الرجل محرما فلا يجوز له أن يتزوج، فالنكاح باطل طالما أنه محرم. فإن تحلل جاز له أن يتزوج أو أن إيه أو أن يخطب. نعم. وعليه فإن النساء بواب البابين، باب الرخصة أي باب ما جاء في الرخصة، وليس معناه إن هو يجيز، ولكن باب حجة من يستدل على نكاح المحرم. والباب الثاني باب النهي عن نكاح المحرم، وهو ما رجحه النسائي رحمه الله تعالى فذكر البابين. فعرفنا إذن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنه لا يصلح للاحتجاج في هذا لأنه من أوهام ابن عباس رضي الله عنهما، رغم أن الحديث ورد في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. رغم ذلك إلا أن القول بأن ابن عباس وهم في ذلك هو القول الذي يتعين. نعم.
قال رحمه الله باب ما يستحب من الكلام عند النكاح. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال التشهد في الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
قال باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، أي ما يستحب من تقدمته عند عقد النكاح. قال عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، فقال التشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخر ذلك، وهو ما يسمى بخطبة الحاجة. فدل هذا على مشروعية أن تتقدم هذه الخطبة أي حاجة من حوائج الإنسان في عقوده، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى الخطبة سنة في أول العقود. يقول الشافعي رحمه الله تعالى الخطبة سنة في أول العقود، مثل البيع والنكاح وغير ذلك. فيستحب عند عقد النكاح مثلا قبل العقد أن يقول الرجل إن الحمد لله نحمده ونستعينه، اللي هو خطبة الحاجة، وبعدها ثلاث آيات، ثم بعد ذلك يقول مثلا زوجتك ابنتي، أو غير ذلك من الصيغ، فيعقد النكاح بعد خطبة الحاج. والشافعي رحمه الله تعالى يرى ذلك حتى في عقد البيع وعقد الشراء، لحديث ابن مسعود والتشهد في الحاجة، أي في أي حاجة كانت، في أي حاجة كانت، سواء كانت عقد نكاح أو كانت عقد بيع، وإن اشتهر ذلك في عقد النكاح دون عقد البيع والشراء. وهذا سنة، فلو أن عقد النكاح تم من غير خطبة حاجة صح العقد، هذا من السنة، من السنة أن يقدم الإنسان بين يدي عقد النكاح خطبة الحاجة. حديث ابن عباس أن رجلا كلم النبي في شيء فقال النبي إن الحمد لله، هذا الرجل وردت قصته كما عند مسلم في صحيحه من طريق عبد الأعلى عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن عباس أن ضمادا قدم مكة. ضماد هذا رجل يسمى ضمادا، قدم مكة وكان يرقي من هذه الريح، يعني كان يرقي من به مس جن وكذا، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. طبعا أهل مكة كانوا يقومون بحملة افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون ألا يسمعه أحد، فإذا لقوا الوفود التي تنزل مكة يقولون عندنا رجل اسمه محمد، هذا الرجل مجنون، هذا الرجل كذاب، هذا الرجل يفرق بين الابن وأبيه، هذا الرجل، يقوم بعمل اعتقال فكري حتى لا يسمع أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم من شاء الله عز وجل أن يسمع يكون هذا دافعا لأن يسمع. فضماد لما سمع سفهاء مكة يقولون بأن محمدا مجنون، فماذا قال؟ قال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، اروح ارقيه لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد اني ارقي من هذه الريح وان الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك، هل لك ان ارقيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. خذ يلا من مجنون مكة، اسمع هذا الكلام من مجنون مكة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يصدر أحكاما قبل السماع أبدا. تسمع عن الشخص فلا تصدق حتى تسمع كلامه، لا سيما إذا كان من أهل العلم. مهما كان لو يأتينا من يقول لا تسمعوا لفلان أو لعلان فإننا لا نبادر إلى تصديقه حتى نسمع من فلان أو علان، لعل هذا غير صحيح. فقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، أعد علي، أنت ماذا قلت؟ أعد علي هذه الكلمات، أنا ما سمعت قرشيا يقول هذه الكلمات، فضلا أن يكون هذا مجنون قريشي كمان. أعد علي هذه الكلمات. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، وانت عارف دول عرب، عرب يعني بقى يعني خبير. يعني انا مثلا دلوقتي لما اروح مثلا لواحد مثلا اي صنعة يعني كهربائي سيارات اي صنعة يعني، واقول له لا انا عندي خبرة، او نجار مثلا يقول لي طب خد الشاكوش ده والمسمار يلا وريني هتدق ازاي، اول ما تمسك الشاكوش يعرفك اذا كنت نجارا او كنت فشارا، اول ما يمسك الشاكوش على طول، واخد بالك؟ يعني واحد فينا يمسك الشاكوش ويمسك المسمار ويعمل كذا، المسكه نفسها دي يعرفك منها، فضلا بقى انك تعمل له شباك او ما تعملوش من اول ما يمسك. فكل صاحب صنعه يعرف كيف مهنته، واخد بالك؟ ويعرف الشخص اللي امامه اذا كان يعلم او لا يعلم. ولذا اول ما يقول كذا تقول له بس خلاص. كالعالم ايضا، فان كلام العالم يتميز عن كلام الدعي الذي يدعي العلم، وان اختلط ذلك على العوام لكن العالم يعرف العالم. ولهذا البخاري لما اختبروه في حفظه وقالوا نختبر محمد بن اسماعيل في حفظه، وادخلوا عليه 10 رجال كل رجل يحفظ 10 احاديث مقلوبة السند على المتن، يختبرون البخاري. فدخل الرجل الأول يعني حافظ 10 أحاديث مختلفة الأسانيد على المتون، فاختبر البخاري، تعرف هذا الحديث؟ قال لا ما أعرفه. طيب الحديث هذا؟ ما أعرفه. حتى فرغ من 10 والبخاري ما أعرفه حديثا، والثاني والثالث وكذا حتى فرغ 10 والبخاري ما قال في حديث أعرفه. فقال العوام في البخاري ماذا؟ غير ما قال العلماء. أما العلماء فقالوا فقه الرجل، وأما العوام فقالوا ما يدري عن البخاري شيئا، ما في حديث يعرفه البخاري. إنما العلماء قالوا إيه؟ الرجل علم. ثم قال أدخل علي الأول، فأدخل علي الأول. قال أما حديثك كذا فصحته كذا، وأما حديثك كذا فصحته كذا، حتى فرغ من 10. ثاني الثالث الرابع 10. قال العلماء فعجبنا له كيف يحفظ الخطأ لأول سماع، مش هو يرد الحديث إلى يعني مثلا حديث ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، فقال الرجل هذا حديث أنس بن مالك، تعرف حديث أنس بن مالك أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم؟ يقول لا. طيب تعرف حديث طلحة بن عبيد الله إنما الأعمال بالنيات؟ يقول لا. طيب تعرف حديث مثلا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن الحال بين الحرام بين؟ لا ما أعرف. قال تعالى أما حديثك عن أبي سعيد الخدري أن النبي قال إن الحال بين وإن الحرام بين، فهذا من حديث أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنه وليس من حديث أنس. أما قولك حديث أنس إنما الأعمال بالنيات، فهذا حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهكذا. فلما سمع ضماد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذه الكلمات فقط، ما سمع شيئا غير هذه الكلمات، فقال: سمعت الصحراء، وسمعت الشعراء، وسمعت قول الكهنة، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. أنت رجل لست كالرجال، وكلامك هذا ليس كالكلام. ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. يا الله، هات يدك أبايعك على الإيه؟ على الإسلام، فأنت رسول رب العالمين. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك. وقد كان مسموعا في قومه. قال: وعلى قومك، يعني هذه البيعة أيضا على قومك. قال: وعلى قومي. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد. يا سبحان الله. فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا هيأ له أسباب الخير ولو كانت على عكس المراد. تحذر من رجل، تقول: هذا الرجل مبتدع، هذا الرجل ضال، هذا الرجل يفعل كيت وكيت. طيب أسمع هذا الرجل، نشوف إذا عند الرجل. أول ما يسمع هذا الرجل، وإلا منطقه منطق حق وقوله قول صدق، فيفتح الله عز وجل قلبك لذلك. ولهذا يا إخواني قاعدة اعلموها جيدا واملأوا قلوبكم بها: إن الله سبحانه وتعالى يجعل من أسباب نشر دعوة الحق ما يعارض به الحق. كيف ينتشر النقاب إذا عورض؟ كيف تنتشر السنة إذا سب أهلها؟ ولهذا تروح هؤلاء مثلا ما يعرفون شيئا، هؤلاء سبابة، هؤلاء مبتدعة، هؤلاء قوم كذا، المهم أي لون من ألوان السب، هذا من أسباب نشر دعوتهم. ولو علم الأعداء أن سبهم لدعاة الحق من أسباب نشر دعوتهم لما فعلوا ذلك، ولكن الله يستدرجهم ويمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولهذا قدر الله عز وجل لامرأة فرعون أن تؤمن وهي في بلاط مين؟ في بلاط فرعون الذي يقتل ويستحي ويفعل الأفاعيل، ومع ذلك شاء الله عز وجل أن يخرج من تحته من يضرب الله عز وجل بها مثلا للذين آمنوا. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن ييأس إذا سبوا هذا أو شتموا هذا أو كذا أو كذا. خلي دعوتك تدخل في كل بيت، كل بيت المرأة تدخل تقول: يا أولادي اقعدوا تسمعوا فلان، فلان ده راجل مبتدع، ده فلان ده راجل كذا وكذا، ده مش عارف ايه، يا ابني، يا زوجتي، يا كذا. كويس، عرفنا الرجل، ما كنا نعرفه، عرفنا ونزل على النت وانشر في الدنيا كلها بأن هؤلاء كذا وأن هؤلاء كذا وأن هؤلاء كذا. واخد بالك؟ وإذا سمع الناس المقولة في هؤلاء تعرفوا على كلامهم، فإن الإنسان يشتاق إلى إيه؟ إلى أن يتعرف على الجديد. فإذا سمع، وإلا في المنطق منطق العلماء، وإلا في المنهج منهج الصواب. إنما من يؤثر فيك فعلا أو تؤثر فيه إذا كان الكلام مبنيا على أدلته. أنا أقول لا تسمعوا لإسلام، فإن إسلام يرى كذا وهذا خلاف السنة والدليل كذا، وإن إسلام يرى كذا وإسلام. إذا سمعتم إسلام وهو فعلا فيه، يبقى النفرة حصلت وتيقن الإنسان من هذا. أما مسألة بقى لا تسمع لهؤلاء، هؤلاء مش عارف كذا، هؤلاء يأخذون أموال، هؤلاء اللي هو السب المجرد عن أي دليل، فهذا إن سمعه مبتغي حق أول ما يسمعه لا هذا كذب، لا والله ما سمعنا من الرجل إلا أدلة، ولا سمعنا من الرجل إلا علم. وإذا لم يكن هذا هو منهج الحق فمنهج من الحق؟ ولهذا فإن من أسباب نشر الحق هذا لمن أراد الله عز وجل به خيرا، أما من لم يرد الله به خيرا فإنه يتأثر مثل هذا الكلام. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فمن علم الله عز وجل فيه خيرا هيأ له ذلك، ومن علم الله عز وجل فيه عدم استحقاقه لهذا الخير صده. ولهذا ليس كل من سمع الحق يؤمن به ويتبعه، وإنما الحق أوعية، كما قال سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء، والمراد بذلك الحق ينزل بالوحي. فسالت أودية بقدرها، بقدرها ينزل السيل من السماء فيأخذ الوادي من السيل على قدره، على قدره. فالقلوب كالأودية، لا يأخذ قلب أكثر مما قدر له، وهناك القلب المغلق الذي ما ينتفع، الذي ما ينتفع، وهذا والعياذ بالله أشد ما يكون من صفات الذم، وهذا مما طبع الله سبحانه وتعالى به على قلوب من يشاء من عباده، أنه لا ينتفع بالهدى. ولهذا قال سبحانه: ومنهم من يستمع إليك، يستمع، ويستمع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم الدعاء إلى الله عز وجل. واحد يقول: معقول يسمع النبي ولا يستجاب له؟ نعم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال إن فليه كلام إحنا نسمع هذا، ها كلام فاضي، ماذا قال النفل؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواء، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. ولهذا قال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. تنزل السورة على الناس كلهم، لكن أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الآيات، الآيات مش بقى كلمات الدعاء، كلمات الرب سبحانه. فزادتهم رجسا إلى رجسهم، لأن القلوب فيها رجس أولا. ولهذا انظر ماذا قال تعالى، شوف: زادتهم رجسا إلى إيه، مش أنتجت رجسا، لا، ده زادت على رجس موجود. فإذا نزلت الآيات على قلوب، على قلوب رجسة فيها رجس، زادتهم إيه؟ رجسا إلى رجسهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نعوذ بالله أخواني من هذا، نعوذ بالله من هذا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا قلوبا قبالة للحق. إذا سمعت الحق قال سمعنا وأطعنا. لكن سبحان الله، سبحان الله، بعض الناس تورد عليه أدلة الحق ليلا ونهارا، حتى إذا فرغت من كل هذا وإذا بك سبحان الله كلماتك ما زادته إلا شيطانة والعياذ بالله، وإلا مرض، وإلا مرض. فمن تفع تتعجب أنت كل هذه الأدلة ولم تستجب. أيوة نعم. ليه؟ لأنه لم يقصد الحق، ولأنه لم يرد الحق، ولأنه لم يفتح قلبه للحق. كلمات نوح عليه السلام ما قبلت إلا بالإعراض والعناد، كلمات موسى ما قبلت إلا بالعناد والإعراض، كلمات محمد صلى الله عليه وسلم ما قبلت إلا بالعناد والإعراض. فانظر كم الذين سمعوا النبي وهو يقرأ القرآن لكن ما استجابوا. لكن انظر إلى ضماد، انظر إلى ضماد لما قال تعالى: أرقيق من هذه الريح فأنا رجل أرقي منها، ويشفي الله على يدي من يشاء. فقال النبي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. فقال: أعد علي هذه الكلمات. أعد علي أي الكلمات دي؟ أعد علي. وانظر إلى عمر لما وجد الآيات في يد أخته فسمعها، عمر رضي الله عنه الذي كانوا يقولون فيه: لو آمن حمار عمر ما آمن عمر. فانظر إذا أراد الله يا أخواني فتح قلب بالحق هيأه لقبوله. ولهذا ما عليك إلا البلاغ. اوعى تبلغ حق فالناس تعرض عنه تقول ايه خلاص يبقى ده لو كان حقا لغزا قلوب الناس. من الذي قال لك هذا؟ ما عند الرسل حق ولا باطل؟ حق. فهل فتح له كل قلوب الناس ورأيت النبي وليس معه أحد؟ ولهذا قضية داعية الحق قضية واحدة، ليس كم يجلس أمامه ولا كم يقبل دعوته، إنما قضية واحدة فقط، هي قضية تحبير الحق وتبليغ الحق. حبرت الحق بلغه بس، عند كده انتهت المسألة. يعني أنت قضيتك منتهية مع الدرس أو مع الخطبة، إذا خلطت خطبة انتهت، واخد أقم الصلاة بس أديت ما عليك. بعد الخطبة الناس قاموا عليك أو قاموا يقبلوا راسك، كل هذا زيادة تكلف به ولا يبو عليك. أقم الصلاة انتهت مهمتك، أنهيت درسك انتهت مهمتك. فمهمة الداعية مهمة معرفة الحق وتبليغه. أما استجابة الناس عدم استجابة، فإن الله عز وجل قد قال إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداه، إنك لتهدي من أحببت، ولكن الله يهدي إيه. أما قضية بقى الدعاء على غير منهاج النبوة، قضية ما بعد أقم الصلاة، ما بعد أقم الصلاة، فهو يوم نحضر الخطبة، يحضر الخطبة ماذا يطلبه المستمعون؟ أصلاً لو اتكلمت في التوحيد الناس هتمشي، مش هتفهم. أصلاً لو اتكلمت قلت كذا حرام، أكثر الناس بيقولوا لا ده مش حرام. يبقى أنا أنظر الكلمات التي يثنى علي بها من الناس، وعليه أنا أسلم من صلاتي، وأشوف بقى مين اللي هيثنى علي، مين اللي هيقول بقى الكلمات الجميلة، مين اللي هيقول كذا أو كذا أو كذا إلى آخره. ولهذا أنا بحثي فيما يرضي الناس لا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد بعض الخطباء هناك موضوعات خط أحمر، زي ما التبليغين كده بيريحك، التبليغين بيعلموا أتباعهم إيه، التبليغيون جماعة التبليغ، لا تتكلم في أربعة أشياء، احذر خير إن شاء الله، لا تتكلم في إيه، لا تتكلم في السياسة، لا تتكلم في الجماعات الإسلامية، لا تتكلم في أمراض الأمة، اوعى تقول الربا حرام، اوعى تقول بقى الزنا والربا والتبرج لأن الناس هينفروا منك. اللي بيسمعك ده يا عنده بنت متبرجة، يا عنده زوجة متبرجة، يا بيشتغل في البنك، يا بيتعامل بالربا، يا عنده زنا، يا عنده بلازرة، أي حاجة من الحاجات دي كلها، يبقى أنت الوقت هتخسر مين؟ هتخسر ناس. فلا تتكلم في أمراض الأمة. أربعة، لا تتكلم في أي قضايا خلافية، تقول انزل على الركبتين ولا انزل على اليدين، لان الناس قدامك يلي بينزل على الرجلين على الركبتين يلي بينزل على اليدين، فنقول بينزل على اليدين ورجح هيزعل منك اللي بيقول ايه ينزل على اليدين، واذا قلت بينزل على اليدين ورجح هيزعل منك اللي بيقول انا بنزل على الركبتين. يبقى اربعة امور اياك تتكلم فيها، لا في السياسة لا تقول الاحزاب حرام ولا حلال، ولا تقول الثورة حرام ولا حلال، ما هو ده اللي جالكم من الثورة، الناس مشوا منكم، ما لو انتوا بقى شفت الناس عايز ايه بالظبط، واخد بالك، وقلت يا جماعة ان شاء الله بإذن الله الجمعة القادمة جمعة البلا الأزرق، واحنا هننطلق ان شاء الله من قدام المسجد مظاهرة قوية ان شاء الله ضد الظلم وضد مش عارف ايه ورغيف العيش، والى متى والى متى، خلاص الناس وراك. لكن تقول يا جماعة مظاهرات حرام، يا جماعة هذا ليس من هدي النبي، ليس من منهاج النبوة، علينا بالصبر وعلينا بالنصح، لك بس ده تبع الايه الفلول. يبقى اي واحد تتكلم في السياسة خالص، لا من قريب ولا من بعيد ابدا. دع الناس نزل انتخابات، نزل انتخابات، انت رحت عارض ليه؟ الناس نزل الثورات، نزل الثورات، رحت عارض ليه؟ ولهذا انظر ما يطلبه الناس وامشي في ركابهم، فتكون عالم عامة لا عالم ملة. فإن عالم الملة فرق بينه وبين عالم الأمة أو عالم العامة. عالم الملة ينظر إلى الملة ماذا تقول الملة، ولا ينظر إلى الأمة وافقت أو لم توافق. وعالم الأمة ينظر إلى الأمة بغض النظر عن الملة، فإن قالت الملة هذا حلال وهذا حرام، وقال الناس هذا حلال وهذا حرام، نظر إلى ما يقوله الناس لا ما تقوله الملة. ولقد أخذ الله عز وجل الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا. يقول أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة يعني في تحديث ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. العالم ما يسعه أن يكتم حتى لو ضرب الناس رأسه، أما وقد من الله عليه بالعلم فإن زكاته البلاغ وإن وجوبه البلاغ. ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهذه آيات تهدد من يكتم علما نافعا. إذن فالقلوب أودية، فمنها ما يقبل الحق ومنها ما يقبل ما يعرض عنه ومنه ما يكون قبوله ضعيفا. ولهذا قال سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سيبك من الايه الزبد، الزبد هذا لكن فين بيروح؟ تجد عند مهب السيل أو مهبط السيل زبد كثير جدا، لكن هل له حقيقة؟ يذهب سرعان ما يذهب، سرعان ما يذهب. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى العلامة الفطن الذي قل من صار على نهجه ممن لقيه في هذه المسائل، لما سأله ثوار الجزائر من قديم عن هذا ويا شيخ والبلد معنا ونعمل ونسوي وكذا، فلما نجح في الانتخابات وخلافه فماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى؟ قال لعلها فقاقيع صابون، يعني رغاو صابون، زي رغاو صابون كده كأنك ترى جبلا لكن مع أول هف خلاص انت، وبدون هف هم دقيقتين وينتهي كل شيء. فقال لعلها فقاقيع صابون، وكانت ايه فقاقيع صابون زي ما انت الآن. ألست من سنتين إلى الآن تحس أن المسألة خلصت؟ خلصت يعني ايه؟ مش خلصت يعني انتهت، لا، يعني كل الدعاوى الحق الشريعة الصبح نطبق الشريعة، انت شرائع يبقى انت تكره الشريعة، ثم في النهاية فين حلم الشريعة؟ انا قمت من النوم راحت الشريعة، كنت احلم ان في شريعة، اما الان لم يعد احد يتكلم الشريعة، لا احد يطالب بالشريعة ولا احد يقول سنطبق الشريعة، انتهى حلم الشريعة. متى ستسمع حلم الشريعة؟ ان شاء الله الدورة القادمة في الانتخابات، هيا أيها الناس لنطبق الشريعة. فهل سيقول الناس تبا لك فلقد جمعتنا على هذا كثيرا؟ وحقيقة الأمر إنك لم تجمعنا على شريعة، وإنما جمعتنا على حزبك وعلى دعوتك وعلى شريعتكم أنتم، ليس على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو كنتم صادقين في ذلك لطبقتموه على نفوسكم وعلى أهليكم وعلى مجتمعاتكم وعلى مساجدكم أولا، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلى نكده. فهذا الحديث حديث جليل يا أخواني، لابد نقف عند الحديث بقلوبنا، ما نقف عند الحديث بأسماعنا. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده زاد سوى الشريعة، فلما جاءوا ضماد بلغ اللي عنده، وما عليه هداية الناس. ضماد سمع النبي مرة واحدة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هات يدك أبيعك على الإسلام، وأبو طالب سمع النبي تكرارا ومرارا وعذب معه ودخل معه الشعب، وطلب منه النبي كلمة واحدة، كلمة التوحيد، فأبى أن يقولها، وقال على ملة عبد المطلب. فانظر شأن الله في عباده، وانظر ملك الله لقلوب عباده. فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا يا إخواني، أكثر دعوة لرسول الله تعرفون ما هي؟ تعرفها يا عبد الغفار؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم سلمة: أو تتقلب القلوب يا رسول الله؟ هل يتقلب القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خلق من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هناك قلوب أقامها الله لقبول الحق، وهناك قلوب أزاغها الله، فلا يمكن ولو سمعت القرآن ألف مرة فما يزيده القرآن كل مرة إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء وللمؤمنين ولا يزيد، اللي هو القرآن القرآن القرآن، الظالمين إلا خسارة. القرآن واحد ولا مختلف يا أخوان؟ في قرآن للظالمين وفي قرآن للمتقين، ولا القرآن واحد؟ القرآن واحد، لكن هو على قلوب المتقين شفاء، وهو على قلوب الظالمين ما يزيدهم إلا خسارة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم.